كل سنة طيبين طبعا. ما زلنا بنعيش أفراح القيامة. إحنا في الحقيقة نلاحظ أن إحنا عندنا القيامة ده حدث أسبوعي إحنا بنعيشه في كل أسبوع اللي هو يوم الحد. وهنلاحظ أنه زمان زمان ما كانش فيه قداسات في أثناء الأسبوع، كان القداس في الأول السبت وبعدين بقى الحد بقى هو يوم الرب. ليه؟ لأنه إحنا كنا القداس في الأساس عمل احتفالي، عمل مفرح، وبالتالي كنا القداس يوم الحد احتفالا وتذكارا للقيامة السيد المسيح من بين الأموات. وبعدين مع الوقت بقت كل كنيسة محلية تعمل قداسات في اليوم الخاص بالقديس بتاعها. يعني ده النهاردة عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، يبقى كنائس سوهاج تعمل قداس علشان اليوم ده تذكار القديس أنبا شنودة. ومهضة عيد ملي جرجس، كل الكنائس على اسم ملي جرجس لازم تعمل قداس احتفالا باستشهاد ماري جرجس. مع الوقت مع الوقت أصبحت كل الأيام بتاعتنا فيها تذكارات للقديسين. وهنلاحظ أنه اليوم أو القراية مرتبطة بالحدث الخاص بالسنكسار. يعني لو احنا عندنا النهاردة عيد استشهاد أحد القديسين، يبقى القرايات بتتكلم عن الاستشهاد. لو نياحة أحد البطاركة، يبقى القرايات هتتكلم عن الرعاية. ولذلك عندنا إحنا إنجيل الراعي الصالح يقرأ أو يقال 38 مرة على مدار السنة. مع كل نياحة أب بطريرك بنقول القراءات الخاصة به هذا اليوم، وبالتالي الإنجيل الأساسي في هذا اليوم هو يوحنا 10 اللي بيتكلم عن الرعاية. فالقداس عمل احتفالي أساسا بنقيمه للاحتفال بحادثة معينة. لكن يوم الحد ليه قراءاته المختلفة وليه القطمارز بتاعه المختلف، لأنه ده اليوم اللي احنا بنتذكر فيه الحدث الأساسي بالنسبة لنا اللي هو القيامة. وعشان كده القيامة ليها يعني في الكنيسة تذكار ووضع معين مهم قوي قوي قوي. ليه؟ موت السيد المسيح على الصليب هو اللي ادانا الخلاص، والقيامة كانت إعلان عن هذا الخلاص. الخلاص تم بدم السيد المسيح اللي سفك على الصليب بموته، عشان كده بنقول بالموت داس الموت. ولكن بدون القيامة كان هيستمر هذا الحدث حدث عادي ما حدش يشعر به. أو زي ما قالت المزيع مواس لما السيد المسيح قابلهم، قال له أنت ما سمعتش حصل إيه في أورشليم؟ فالسيد المسيح بدأ يسألهم، قال ده في إنسان كن نبي عظيم، كنا نظن أن هذا هو المزمع أن يخلص إسرائيل، والآن له مات وله 3 أيام. والغريب أن بعض النسوة قد ذهبن إلى القبر في هذا الصباح هذا اليوم وقال إنه قام من بين الأموات. كان بالنسبة لهم حدث لا يصدق، مش منطقي، مش معقول. حدث القيامة كان حدث غير مجرى التاريخ وغير نظرة العالم خالص لموضوع القيامة. لأنه ما قبل قيامة السيد المسيح كان العالم الوثني كله لا يؤمن بأنه في معظمه لا يؤمن أنه في حياة أخرى. وكان الأبقريون يقولوا إيه؟ لنأكل ونشرب وغدا نموت، زي ما قال القديس بولس الرسول في رسالته لكورنثوس في الإصحاح 15، نأكل خلاص لأنه ما فيش لي أنا حياة تانية. كان في بعض الديانات القديمة زي الديانة الفرعونية يقول لك لسه في حياة أخرى للإنسان، لكن معظم الفلسفات الوثنية والعالم الوثني كان لا يؤمن بهذه الحياة الأخرى، وكانوا يستهزئوا ويسخروا من الشخص اللي يتكلم عن القيامة من الأموات. قديس بولس الرسول لما راح أسينا وبدأ يتكلمهم عن الإله المجهول، وأسينا دي كانت مركز العالم الفكري والفلسفي، فبدأ يتكلم عن القيامة من الأموات، فقالوا له عن هذا سوف نسمع أيضا، أنت لسه هتكلمنا عن ده كمان؟ مش كفاية اللي أنت بتقوله؟ الله العظيم جه ومات، الله عظيم يموت ازاي؟ الكلام ده ما ينفعش. فكان بالنسبة لهم الكلام الذي قيل غير منطقي وغير مصدق. فحدث القيامة كان بالنسبة لهم فاصل تأكيد لأنه فيه قيامة، مش كده وبس، وطبيعة القيامة كمان. الإنسان كان يشكك في القيامة وكان يسأل بعض الأسئلة لا يجد لها إجابة. طب هنقوم إزاي؟ طب بأنهي شكل هنقوم؟ طب إزاي هنعيش بشكلنا ده لو في حياة تانية؟ فالسيد المسيح أجاب عن عدد من الأسئلة اللي كانت محيرة للعالم كله. ده بالنسبة للوثنيين. بالنسبة لليهود كانوا منقسمين فرقتين، مجموعة الفريسيين ومجموعة الصدقيين. الفريسيين كانوا بيقولوا في قيامة من الأموات، وكانوا بيؤمنوا بأنه في حاجة اسمها الأرواح ويؤمنوا بالملائكة. الصدقيين دول ما كانوش بيؤمنوا في قيامة من الأموات. بعض الناس يقول لك دول كانوا فئة مهملة، دول اللي كانوا بيختار منهم رؤساء الكهنة والكهنة. تخيلوا أن كل رؤساء الكهنة دول كانوا ما يؤمنوش في قيامة من الأموات. شوفوا حياتهم تبقى إيه، هيبقى الوضع إيه لو ما فيش قيامة، لو الإنسان مش مؤمن في قيامة من الأموات. طب ما عيش حياتي زي ما أنا عامس، طب ما أعمل اللي أنا عاوزه. فالقيامة من بين الأموات غيرت عدد من المفاهيم لدى الإنسانية ولدى البشرية ما كانتش تقدر تعيش بيها لو ما فيش قيامة من الأموات. طيب أول حاجة الإنسان هيتغير، أول نقطة نظرة الإنسان لنفسه تغيرت. الإنسان بقى شايف نفسه محبوب محترم، له قيمة غالية. ليه؟ ربنا تبارك اسمه جه وتجسد ومات واتصلب، كل ده عشان يفديه عشان يخلصه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فبالنسبة لربنا بذل نفسه، والسيد المسيح قال كده: ليس حبا أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. فالمفهوم الإنسان اتغير. قد إيه أنا غالي عند ربنا، قد إيه أنا مهم، قد إيه أنا لي قيمة. في القيامة بانت ده بوضوح. وأثناء حتى تجسد السيد المسيح على الأرض كل إنسان كان ليه قيمة عنده، ما احتقرش حد، ما بصش بحد بنظرة متعالية ولا حاجة، بالعكس أكل مع الزناة والخطاة وقبل توبة المرأة الخاطئة ولم يدين المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، واختار واحد عشار عشان يكون واحد من تلاميذه، وذكر اللص اليمين. ما فيش حد عاوز المسيح من قلبه، مش عاوزه علشان شكل أو منظر إلا وقبله. لكن اللي في جه في مرة واحد كده قال له أتبعك أينما تمضي، فقال له للثعالب أوكار وطيور السماء أوجرة، للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. فده كان شخص عاوز إيه؟ عاوز المنظر، عاوز الشكل، عاوز الصيت، يمشي ورا الشخص اللي بيعمل معجزات. فحب يوريله الوضع الحقيقي إيه عشان ما ينخدعش. فده شخص ما كانش عاوز المسيح، لا ده كان شخص عاوز الهالة والاهتمام اللي كانوا حوالين السيد المسيح. فالسيد المسيح كان أمين معه وكان واضح، هو ما رفضوش، هو وضح له بس الطريق علشان لما يجي يمشي ما يقولوش ان انا ما قلتلكش من الاول. فالقيامة اظهرت قد ايه الانسان محبوب لدى الله. النقطة التانية غيرت نظرة الانسان للحياة. ليه؟ اصبح في حياة ابدية اهم من الحياة دي. فكل الامور اللي في الحياة بدأت تصغر في عينيه، وبدأت كل الامور الخاصة بالله تكبر في عينيه. يعني الفلوس ما بقتش ليها نفس الأهمية بالنسبة له، بقت حاجة بعيش أنا عايش بيها أو عايش عشان أعيش يبقى معايا فلوس، بس مش مصدر اهتمام الأول، مش شهوتي، مش هدفي، بقت وسيلة مش غاية. أيضا أصبح الكرامة والذات والمديح ما أصبحوش هدف، أصبحوا كلها مش مهمة. ليه؟ لأنه في لسه قدامي حياة تانية أهم بكتير أنا بحضر واستعد عشانها. فالقيامة أوضحت وأثبتت حاجتين: وجود هذه الحياة، والتانية الحاجة التانية طبيعة هذه الحياة أو جزء من طبيعة هذه الحياة. لأن السيد المسيح لما قام بجسد ممجد لا يحتاج للأكل والشرب ولا قابل للضعف، وما فيش مادة تقدر تعيقه، فدخل على التلاميذ والأبواب مغلقة. فبدأنا نشوف جزء من هذه الحياة الأبدية، وقد ايه هي جميلة، قد ايه هي حلوة، قد ايه هي فيها نعمة، قد ايه فيها بركة. ليه؟ بنظر للسيد المسيح بعد ما أم الأموات، كان وضعه ايه، كان شكله ايه. فالقيامة غيرت نظرة الإنسان إلى نفسه، شاف قد ايه هو محبوب وقد ايه ربنا بيحبه، شاف قد ايه الحياة دي صغيرة مش مستاهلة، وقد ايه في حياة تانية أعظم مستنية. الحاجة التانية غيرت نظرة الإنسان إلى الله. ما قبل القيامة كان الله الذي تعالى، الله المخيف المرعب. وفي عبرانيين في الإصحاح الـ 12 بيعمل مقارنة بين الله في العهد القديم إزاي ظهر لبني إسرائيل. يقول لك الجبل يدخن وبيطلع نار، والحيوان الذي يقترب من الجبل يرجم أو يرمى بسهم. حتى موسى النبي قال أنا مرتعد ومرتعب، كان مرعوب. ده الله في العهد القديم. لكن في العهد الجديد لا لا، الله المحب، الله المتواضع، الله الذي بيغطي احتياجات البشر سواء الجسدية أو الروحية. المرضى بيشفيهم، والجوع بيشبعهم، والمحتاجين للكلام الحلو عشان يتغيروا بيدعوهم للحياة للتوبة، فبيغير مفاهيمهم. وهنا السؤال، هو الله تغير؟ الله ما تغيرش، هو الإنسان فقط هو اللي كان محتاج لتغيير. بني إسرائيل لو كان الله ظهر لهم بشكل أو بشخص السيد المسيح ما كانوش نظروا إليه، وما كانوش مشوا وراه، لأنهم كان شعب غليظ الرقبة، وكانوا يعني مغلوبين من كبريائهم وذاتهم، وكانوا متذمرين بشكل صعب. وبالتالي أظهر الله قوته بشكل معين علشان هم ما يبعدوش عنه. وحتى لما جه موسى النبي وطلع 40 يوم على الجبل، عملوا آلهة وعبدوا على شكل آلهة المصريين، وقال له هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. فكان الشعب ضعيف روحيا جدا، فكان يحتاج لله المخيف، الله المرعب بالنسبة لهم. ده كان مفهومهم، أو مفهوم البشرية في الوقت ده كان المفهوم مختلف، لأن هم مفهومهم عن الإله الحقيقي الإله الذي يحارب عنهم ويخليهم ينتصروا في المعركة، الإله الذي يسدد احتياجاتهم الجسدية. لو اتكلمنا معهم احتياجات الروحية يضحكوا ويستهزئوا أو يسخروا. كان شعب صعب. الله لا يتغير، وإنما البشرية هي التي تتغير، والله بيظهر لها بالشكل المناسب في الوقت المناسب ويديها احتياجاتها. يبقى نظرة الإنسان لله اختلفت خالص. جه الله وسكن وسطنا، ولما جه السيد المسيح اختار ان هو يعيش كأفقر أشخاص، وجه من فتاة يتيمة فقيرة، واختار ان هو يعيش وهو يعير من اللي حواليه، لأنه في النهاية هو كانوا بيعتبروه ابن ناقص الشرعية، لأنه جه من حمل. بالنسبة لهم يعني الزواج الشرعي كان لسه لم يتم بعد. طبعا هم ما كانش عندهم خالص حاجة اسمها انه ده جه من بدون زرع بشر، دي مش موجودة. هم كانوا بينظروا ليه انه هو انسان جه قبل ان تتم مراسم الزواج الشرعي. صحيح مش بنفس الدرجة بتاعت الابن الزنا، اللي هو لأن هم كانوا بيعتبروا الخطوبة كانت في الوقت ده ما كانتش بتتفك، وكان بيبقى فاضل بس المراسم الشرعية عشان يبقى الزواج ده شرعي. لكن في النهاية في نفس الوقت كانوا بيعتبروا، حتى هم قالوا له كده في لما عمل معجزة بتاعت المولود شفاء المولود أعمى، قال لهم نحن لسنا من زنا، نحن أولاد موسى، موسى هو قد قلمه الله. فكانوا بيتكلموا كده، احنا مش من زنا، عاوزين يعيروه يعني. ففي النهاية اختار ان هو يعيش كأبسط الأشخاص، وعشان ايه؟ عشان يرفعنا. هو عاش فقير عشان يغنينا احنا، هو حمل الموت عشان يحيينا احنا، هو اختار ان هو يتحمل كل التعيرات على الأرض علشان يعيد الصورة الحلوة بتاعتنا اللي احنا خلقنا عشانها. زي ما قال القديس أساس الرسول كده بيقول في كتابه التجسد الكلمة، الصانع هو الله، الله هو الوحيد اللي صنعنا، وكان يجب انه يجي الصانع بنفسه عشان يعيد تشكيلنا ويعيد الصورة الحقيقية التي تشوهت بتاعتنا. فنظرة الإنسان إلى الله اختلفت. شفنا قد إيه الله بيحب، قد إيه الله بيتواضع، قد إيه الله يخلي ذاته عشان بيفدينا، عشان يرجع لنا الصورة الحقيقية بتاعتنا. يبقى نظرة الإنسان لشخصيته اختلفت، ونظرة الإنسان إلى الله اختلفت. نظرة الإنسان للناس اللي حواليه والأعداء اختلفت، أو المفروض تبقى مختلفة. إزاي؟ لو كان الإنسان عايش حقيقة وقوة القيامة، القيامة الإنسان اللي بيعيشها مش بيعتقد فيها ذهنيا، في درجتين، في درجة الاقتناع الذهني أو الاقتناع العقلي، وده كلنا تقريبا مقتنعين بيها، ولكن إن أنا أعيش الحدث دي درجة مختلفة، بتختلف من شخص لشخص. وكلما عاش الإنسان الحدث وحس به بيتغير سلوكه وتتغير مفاهيمه في التعامل مع اللي حواليه. يعني تخيلوا كده، جه واحد وقالوا له أنت كسبت معانا 20 مليون دولار النهاردة، هيبقى فرحان قوي طبعا، يبقى مبسوط. لو قلنا له بقول لك يا فلان ايه، احنا اشترينا النهاردة اصلي عجلة كده ب500 جنيه، هيزعل. اه ايه يعني، ملاش قيمة بالنسبة له، في حدث بالنسبة له اهم. طبعا مع الاسف انا بدي مثال بفلوس علشان الانسان تدرك انا عاوز اقول ايه. فالشخص لما يكون عنده حدث مفرح قوي تتصغر قدامه اي احداث اخرى، بالنسبة له تبقى بسيطة. فلما يعيش حدث القيامة يقول لك انا اتفتح قدامي الحياة الابدية، انا بقى ليا لسه رجاء في حياة اخرى. فيبص يلاقي نفسه بدأ يحب اللي حواليه، اتغيرت اسلوبه وطريقته في نظرته للي حواليه. عارفين دايما في الناس اللي هم ما بيكونوش مسيحيين ويدخلوا المسيحية، لما يجوا يدخلوا المسيحية ويدوقوا نعمة المسيح، تبص تلاقيهم دايما مبسوطين، وتلاقيهم بيتكلموا عن المسيح كتير كتير اكتر من المسيحيين، ويستغربوا انتوا ازاي ما بتحبوش بعض، انتوا ازاي بتتعاملوا مع بعض كده، ده انتوا عندكم نعمة عظيمة. ليه؟ هو مش مولود في النعمة دي، هو خدها بعد وقت طويل، فحس بيها، حس قد ايه هي حلو، قد ايه هي مهمة، قد ايه النعمة دي قصادها اي حاجة تانية ملهاش قيمة. زي الشخص اللي بيكون مش بيشوف وبعدين يشوف، فيفضل طول حياته بعد كده بيشكر ربنا وبيمجده على عظمته، على انه هو اداله عطية عظيمة. لكن الشخص اللي اتولد يشوفه مش شايف انه في حاجه يعني قويه واخدها، مش حاسس بالنعمه اللي هو يمتلكها. فالشخص اللي يعيش القيامه كده، اللي يعيش القيامه بقوه، يبدا قدامه اي احداث اخرى بالنسبه له تبقى بسيطه ملهاش تاثير عليه. فلان غلط، معلش ربنا يسامح، ويبدا بالتدريج كل ما يعيش الحياه مع المسيح ويحس بالنعمة اللي هو ادهاله، يبدأ نظرته للي حواليه تبقى زي نظرة السيد المسيح، ويقول كده: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يعملون ويصنعون. هم مش عارفين هم بيعملوا ايه، معلش هم اصلا مش مضايقين الموضوع كويس، هم مش عايشين الموضوع كويس، دي مشكلتهم. هم لو عاشوا صح ما كانش هيبقى ده سلوك. فالإنسان يبدأ يدي أعذار للناس ويبدأ يحب الناس كتير، ما بينظر لهمش نظرة فيها احتقار ولا نظرة فيها كراهية. ودي نعمة، لما السيد المسيح قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويطردونكم، ما كانش فقط بيعطي وصية، هو بيعطي معها أيضا نعمة علشان نقدر ننفذها. يعني هو مش بيدي زي الفلاسفة اليونانيين زمان ما قبل السيد المسيح، كانوا يتحدثون عن المدينة الفاضلة، وكانوا يتحدثون عن الحياة الفاضلة اللي ما فيهاش أخطاء، لكن ما فيش حد منهم قدر يعيشها أبدا. ليه؟ ما كانش فيه نعم علشان هم يعيشوها. وهكذا الناموس والوصايا في العهد القديم، في وصية وفي ناس تقول لك ما تصنعش الخطيه، لكن ما فيش نعمه، ما فيش معونه الهيه ومساعده زي العهد الجديد علشان امشي صح. وعشان كده حتى بولس الرسول بيقول ان الخطيه اتخذت من الناموس وسيله عشان تدخل في حياه الانسان، لان انا قبل الناموس لم اكن اعلم ان هذه ايه خطيه. هتلاقوا في روميا 7 بيشرحها بطريقه جميله خالص. وبالتالي اختلفت نظره الانسان للي حواليه بعد القيامه وبعد ما عاش النعمه بتاعه السيد المسيح، لانه بيعيش النعمه، بيعيش الوصيه، والوصيه في العهد الجديد مش مجرد كلمات ومش مجرد مبادئ كبيره، لا، دي معاها معونه الهيه استطيع ان انا اعيش هذه الوصيه وان انا انفذها لو انا عشت معاه، لان هو هيديني القوه وهيساعدني ان انا اعيش الوصيه دي وانفذها. فالانسان اصبح نظرته للاخر مختلفه، مش بس نظرة الإشفاق أو نظرة إن أنا أدي أعذار، لا، أنا أصبحت بشوف إن أنا عشان أدخل السماء لازم أحب أخويا. فالقديس يوحنا يقول كده في رسالته: إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ أنا بدون أخويا، بدون المحبة دي، يقولك يبقى أنت إيه؟ عايش في الظلمة. الذي يبغض أخاه فهو إيه؟ في الظلمة. أمال النور؟ النور هو الحب، لأن الله نفسه محبة. فكلما عاش الإنسان في الحب بكل درجاته، لأنه دي درجات مختلفة، كلما عاش في النور واقترب من مصدر النور ومصدر الحياة هو الله ذاته، لأن الله ذاته هو إيه؟ الله هو المحبة. وفي المحبة دي بتيجي كل الفضائل بعد كده، اي فضيله تانية هتيجي من خلال ايه؟ المحبه. ولذلك لما حد راح للسيد المسيح، الناموس اللي راح للسيد المسيح وقال له اي وصيه تعطيني او اين اعظم من المصايف، فقال له كده: تحب الرب الهك من كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، والثانيه ايضا مثلها تحب قريبك كنفسك. فالانسان بينظر لاخوه انه هو ده الوسيله اللي هيدخل بيها الملكوت. محبته للآخر هي العربون وهو الطريق اللي هياخد بيه يدخل به الملكوت. مش بس بيبص بيه بنظرة إشفاق، أصل ده مضحوك عليه من الشيطان، لا، ده هو ده الوسيلة اللي هتدخلني الملكوت. فالنظرة بتختلف تماما للإنسان الآخر، أصبح أبص بيه بنظرة مختلفة تاني، أحتمله علشان ده هو اللي هيحملني إلى الملكوت، هو ده هيبقى سبب خلاصي. محبتي للآخر أيا كان هذا الآخر هو الوسيلة اللي هتدخلني. فنظرة الإنسان لله لنفسه بتختلف، ونظرته لله بتختلف، ونظرته للناس اللي حواليه حتى الأعداء بتختلف. أيضا نظرة الإنسان للمال تختلف، ما القيامة فتحت لنا الحياة الأبدية، فالإنسان أصبح بالنسبة له المال ده حاجة مؤقتة هو عاوزها عشان يعيش بها على الأرض، بس مش هتكمل معاه. أصبح المال وسيلة مش هدف. في محبتين الإنسان لا يتخلص منهم تماما، زي ما قال أحد القديسين: محبته لذاته ومحبته للفلوس. يعني دول ما مش بنقول إن هو الإنسان يعني الفلوس مسيطرة عليه، لكن ما بيتخلصش منهم تماما. يعني لو جينا لأي إنسان وقلنا له النهاردة أنت في مبلغ معاك زيادة أو كسبت جايزة، أكيد هيفرح بأي درجة. يعني الدرجات دي بتختلف من واحد لواحد، لكن في جزء من الفرح اللي بيدخل قلب اللي هي محبة الفلوس. الحاجة الثانية محبة الذات، لو جي أي واحد ومدح إنسان مهما كان هذا المديح الإنسان برضه بيفرح. فدول محبتين الإنسان لا يتخلص منهم تماما، ولكن بيتخلص منهم جزئيا. وطبعا الآباء السواح والرهبان اللي اختاروا الفقر الاختياري بيتخلصوا منهم شبه تماما، يعني خصوصا الآباء اللي بيوصلوا لدرجات عليا في العلاقة مع الله. وحتى عشان كده الراهب تلاقيه بياخد اسم جديد وياخد حاجة، يبدأ يتخلص من إيه؟ ذاته، ويختار الفقر الاختياري، ويقولوا له ابعد عن محبة القنية. يعني إيه؟ يعني لما يكون عندك كتاب ما تحتفظش بيه، دايما ادي، ما تحتفظش بحاجة وتبقى جزء منك عشان ما تتملككش. ما هو محبة الفلوس مش بس الفلوس العادية، لا، وأي حاجة تانية. يقول لك الكتاب ده أنا ما أقدرش أستغنى عنه، الهدية دي لها تذكار عندي تاريخي ما أقدرش أستغنى عنها. فأصبحت اللي هو إيه؟ إنه المادة تمتلك الإنسان أيا كان نوع هذه المادة. ممكن يكون كتاب، ممكن يكون هدية، ممكن يكون فلوس، ممكن يكون الملابس، ممكن تكون أيا كان. المادة لا تمتلك الإنسان. أول ما تلاقوا واحد بيمتلك بيكنس كل حاجة ومحبش يطلع حاجة، وأصل دي يمكن أحتاجها ودي يمكن مش عارف، يعرفوا أنه هو في المادة تمتلكه. يعني علشان ندي مفهوم أعلى أو أوسع للمحبة بتاعة المال، لا، في مفهوم أوسع اللي هي محبة المادة عموما. عشان كده السيد المسيح قال لا يستطيع إنسان أن يخدم سيدين، إما الله وإما المال، فما ينفعش. عشان كده قال إيه؟ خصوصا في إنجيل مرقس، إنجيل مرقس قال النص ده، قال ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت الله. دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت السماوات. فالنص الآية اللي قبل كده اللي هي إيه؟ المتكلين على أموالهم. يبقى الاتكال على المال هو المشكلة، مش المال نفسه هو المشكلة، مش الغنى هو المشكلة، إنما الاتكال على الفلوس، إنه أو محبة المال هي دي المشكلة، إنه يصبح المال وسيلة تمتلكني مش أنا امتلكها، أنا عايش عشان أخدمها مش هي اللي بتخدمني. عشان كده في ناس كتيرة لما تسمع إن هي خسرت جزء من فلوسها يجي لها عمارة وتبقى في مقعدة مش قادرة تتحرك، أو ممكن ذبحة صدرية ومش قادر ويموت. للمال بيمتلكه، ففقد جزء منه كأنه هو فقد إيه؟ حياته، فيموت. عشان كده بولس الرسول قال إيه؟ محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. وقدف هتلاقوا في تيموثاوس الأولى في الإصحاح السادس آخر إصحاح، ويجي في عبرانيين في آخر إصحاح 13 يقول كده لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. مش معنى كده أنا ما يكونش معايا فلوس، ومش معنى كده أن أنا ما حوشش، لا، بس ما يكونش المال هو هدفي، مش المال هو الذي يمتلكني. ومن شروط كان اختيار الأسقف والشمامسة أنهم غير محبين للمال، دي من الشروط الأساسية. وكل الذي يخدمون الله كان لازم الشروط الأساسية بتاعتهم كان أنك غير محب للربح القبيح وغير محب للمال، فده شيء أساسي مش امتلاك المال. فالإنسان في القيامة بيبص أنه في حياة أبدية، فيبدأ بقى ينفذ وصية المسيح وهو مقتنع لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوز إيه؟ في السماء، حيث لا يفسد إيه؟ لا يفسد سوس. يبقى لتكن كنزك حيث يكون قلبك، حيث يكون كنزك فهناك يكون قلبك إيه؟ أيضا. فأنت قلبك يكون في السماء، فلما قلبك يكون في السماء مش هتبص للحاجات الأرضية بنفس الاهتمام اللي كنت بتبص بيه قبل كده. هيبقى سهل عليك أنك أنت إيه؟ تطلع، سهل عليك أنك أنت إيه؟ تدي. مش هتزعل قوي لو أنت فقدت بعض الفلوس، ومش هتفرح قوي لو انت جبت شوية فلوس. خدوا بالكم من كلمة قوي دي، لانه في الحقيقة عشان اتخلص تماما من محبة المال او محبة الذات لازم اصل لدرجة اسمها إماتة الذات، ودي درجة عليا لا يصل لها الانسان العادي اللي زينا، مش درجة سهلة. يعني عشان ما نبقاش بنتكلم عن فضائل واحنا في ابراج عالية، لا، خلينا واقعيين علشان الإنسان ما يقش، خليه هو واقعي. ربنا يبارك في حياتكم. إذن القيامة بتغير نظرة الإنسان لحاجات كتير احنا خدنا منها النهاردة نظرة الإنسان لنفسه، إزاي قد إيه هو حس إن هو محبوب، قد إيه هو إنسان ليه تقدير وليه قيمة كبيرة عند ربنا، قد إيه الإنسان ده غالي، قد إيه الإنسان ده مهم، قد إيه الحياة الأبدية موجودة وإزاي إن هي لازم نستعد لها. فالإنسان مفهوم الحياة كلها بتتغير بالنسبة له، فبتأثر على شخصيته. من السهل بعد كده بقى أنه يظهر النساك ويظهر المعترفين ويظهر الأباء اللي هم عاشوا بالنسك وعاشوا بالفقر الاختياري حتى قبل الرهبنة. احنا عندنا أباء كتير حتى قبل الرهبنة المعروفة عاشوا هذا النسك وعاشوا البتولية. كل الأباء البطاركة كانوا معظمهم يعني القديس أنبا أنطونيوس ظهر في حياة البابا أثناسيوس، ما قبل ذلك ما قبل القديس أنبا أثناسيوس كانوا كل الأباء البطاركة باتوليين، وحتى الذين تزوجوا زي القديس ديمتريوس الكرام فهو كان باتولي في علاقته الزوجية، كلهم كانوا باتوليين وكلهم عاشوا الفقر الاختياري، كانوا بيعيشوا حتى قبل الرهبنة. ليه؟ المسيح غيرهم، حياتهم مع المسيح اتغيرت. الحاجة الثانية نظرة الإنسان إلى الله، الله الذي تعالى لا هو تواضع وجه وفدانا وغيرنا وجه واتصلب وداء الموت عشان وجه وفتح لنا أبواب الفردوس وأثبت لنا حقيقتين، وجود القيامة وطبيعة الأجساد التي سوف تقام بعد ذلك وعظمة هذه الحياة الأبدية. نظرة الإنسان للناس هتختلف، لأنه لما بيعيش فرحة عظيمة ويعيش نعمة عظيمة تتصاغر أمام عينيه كل مواقف الناس اللي بتبقى مش لطيفة. نظرة كمان الإنسان للمال هتختلف، هيصبح هو السيد مش المال السيد، يصبح هو الذي يمتلك المال مش المال الذي يمتلكه، يصبح المال يخدمه ويخدم به اللي حواليه ويمجد اسم الله القدوس، مش هو قاعد عشان يخدم المال ويزوده ويحافظ عليه ويرعاه. ربنا يبارك في حياتكم لكم بكل نعمة ويعود لكم بخير، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين.
اعتراف الله علينا وملكنا نزلك علينا الحمد يا رب، بارك شعبك خلص ميراثك العام فحهم، ارفع شأن الإنسان بقوة الصليب المحي بسؤالات وتربتك فحهم كل عبادتي لها قدس الطاهرة مريم والثلاثة عظمى المدينين خير وبرير وفير وكل مصاف الملائكة وكل الطبقات السمائية وثلاث رأس الأباء والأنبياء والرسل الشهداء والمعترفين وكل لبس الصليب الأبرار وبركة ملك هذه الليلة المباركة وبركة سيدنا العذراء والآخرة بركات مقدسة ونعمات ومعبات ومحبات فلتكن معنا كلنا أمين. بخير السود بالنوتي أيها المسيح الآن يا ملك السلام، أعطينا سلامة قلنا سلامك، اغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد والبركة الأبدانيين، أجعلنا رب مستحقين قلب شكر يا أبانا الذي استمعت.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا ولنا قصص المسيح شركة وطيبة عطية لكم القدس فلتكن مع جميعكم، امضوا بالسلام والسلام من الله يكون معكم.